بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعده، فما زلنا في كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. هذا الحديث العظيم حديث طبعاً مختلف في إسناده من حيث الإسناد، فالدارقطني وغيره من أهل العلم يضعفونه، وذلك لوجود علل في إسناده. وهناك من يحسن الحديث، ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله على الجميع. والمقصود بأن هذا الحديث شرحه ظاهر، ولذلك هو من أوضح الواضحات ومن أبين البينات في قضية أن ما يلحق المؤمن إذا مات من الأعمال هي هذه. وربنا جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن جاء النص باستثناء جملة من الأعمال الصالحة التي يبقى أجرها وثوابها يتبع الإنسان بعد وفاته. والشاهد هنا قوله: علما علمه ونشره، علما علمه ونشره. وهذا يشمل التأليف والتصنيف، ويشمل أيضا الفتوى، ويشمل أيضا تعليم الطلبة وجعلهم يخلفونه في الفتوى أو في الدرس أو في التعليم. هذا كله يجري أجره وثوابه عليه، يجري أجره وثوابه عليه بعد وفاته. وهذا يدلنا على فضيلة العلم، وأن من بركات العلم بقاء الأجر والثواب ما بقيت الدنيا، لأن العالم إذا علم سينتشر علمه بين الناس. ولك أن تتخيل العالم وهو يعلم الناس أمور دينهم، وينشر هذا العلم تصنيفاً وتأليفاً وتعليماً وتفهيماً، فهذا يدلنا على فضل العلم وبركته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيضا هذا الحديث له المعنى نفسه السابق، وهو أن من علم علما ينتفع به فإن الأجر باق له بعد وفاته، باق له بعد وفاته. لك أن تتخيل عالما صنف كتبا انتفع الناس بها، فالأجر باق له ما بقيت الدنيا. لك أن تتخيل عالما خلف طلبة ورثوه وأخذوا من علمه ونشروه، أيضا الأجر يجري عليه في قبره ما دامت الدنيا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. طبيعة الحال أنا أتكلم عن الشاهد، لأنه سيأتي معنا في كل باب ما يناسب المعنى، ولذلك المصنف سيكرر هذه الأحاديث في أبواب قادمة. ونحن الشاهد عندنا ما هو؟ العلم. الشاهد عندنا العلم، ولذلك هذه الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يعني الأشياء التي سردها من هذه الأحاديث، تشير إلى بركة العلم وإلى فضيلته، وإلى أن الأجر يبقى ولا ينقطع كثير من الناس الآن ينقطع أجره بماذا؟ بوفاته. فإذا مات انقطع الأجر، لماذا؟ لأنه لم يعمل أعمالا متعدي نفعها. فهذه السبع التي ذكرها والثلاثة أيضا التي جاءت بها الأحاديث، أشرفها وأعلاها هو العلم، أشرفها وأعلاها هو العلم. وهذا باتفاق العلماء على أن تعليم العلم أفضل من الصدقة الجارية، وأن تعليم العلم أفضل من الولد الذي يخلفه. لماذا؟ لأن النفع متعدي وواسع، النفع متعدي وواسع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا، فذلك تستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير في جو السماء، ويقدم على الله سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين. ورجل آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا، فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي مناد: هذا الذي آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا، وكذلك حتى يفرغ من الحساب. هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لضعف إسناده، ويصلح أن يكون من كلام ابن عباس، وهو شبيه بحكمه وشبيه بكلامه وشبيه بدرجه رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا يصح مرفوعا. أيضا الحديث الذي بعده ضعيف جدا، ضعيف، والذي بعده كذلك. الحديث الذي بعده والذي حسن إسناده الشيخ ناصر لغيره عن سهل بن معاذ، عن سهل بن معاذ بن أمس بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه، وسهل يأتي الكلام عليه كما قال المصنف. هذا أيضا من بركات العلم ومن فضله، أن كل من علم علما فله أجر من عمل به، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. لك أن تتخيل أنك علمت 100 شخص، ها، علمت 100 شخص علما شرعيا نافعا، فعملوا بهذا العلم من حيث الوضوء، من حيث الصلاة، من حيث الصيام، الحج، الزكاة، بقية الأعمال الحلال والحرام مثلا. فكل عامل من هؤلاء الذين تعلموا واقتبسوا العلم منك لك مثل أجرهم، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. ولذلك قد يكون الطالب من جهة التأله والتعبد أكثر من شيخه المشتغل بالعلم، فله مثل أجر هذا العامل، فله مثل أجر هذا العامل من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. انظر إلى هذا الحديث العظيم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له رجلان، عابد وعالم، فبين فضل العالم على العابد، ووضع مقارنة عليه الصلاة والسلام عظيمة، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. تعلمون بأن المسلمين يتفاوتون من حيث رتب العبادة والطاعة ورتب التقرب إلى الله عز وجل، فأدنى رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كيف تقارنه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليست هناك مقارنة. كذلك فضل العالم على العابد كفضل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم على أدنى رجل من هذه الأمة. وإن كان بعض العلماء يقول فضلي على أدناكم يقصد الصحابة، إلا أن المعنى الأول أظهر وهو على أدناكم أدنى هذه الأمة، وهذا يدلنا على شرف العلم وعلى مكانة العلماء. ونحن سبق وأن ذكرنا جملة من النصوص في القرآن تشير إلى فضل العلم. قل جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك العالم يكفيه أنه يعبد الله على علم، هذا يكفيه فخرا وشرفا، ويكفيه أيضا أنه من أعرف الناس بالله، من أعرف الناس بالله هم العلماء. وأما العابد فقد يعبد الله على جهل، يعبد الله على جهل، وقد تزل قدمه عند أول فتنة يتعرض لها، والتاريخ مليء بمثل هذا. ومن استشهد التاريخ واستنطق الواقع علم صدق هذا القول، وهو أن العباد في غالب الأمر أنهم يفتنون، نسأل الله العافية والسلام. وابن الجوزي رحمة الله عليه له كلام عجيب في مثل هذا الأمر، وذكر قصص عجيبة عن هؤلاء العباد، حتى ذكر بعضهم قال كان من أصحاب الصف الأول، فلما ابتلي بوفاة ابن بنته أو بنت ابنه اعترض على القدر، مع أنه من العباد اعترض وقال لماذا يقبض هذه مثلا. يقول وذكر هذا يظهر في عصره وفي وقته وكأنه يعرف الرجل. وذكر عابدا أيضا من العباد أنه مر على جيفة فسد أنفه وتركها، فجاءه الشيطان في صورة إنسان قال هلكت، قال وما أهلكني؟ قال كيف تصد عن هذه الجيفة وكأنك تكبرت على الله، فاغتر بهذا الكلام وصدقه. قال وما العمل وما الحيلة؟ قال الحيلة أن تأخذ فأرا من فئران الجبل وتعلقه في رقبتك طوال حياتك، عل الله أن يتوب عليك. فصدق هذا العابد وصاد فأرا من فئران الجبل وعلقه، وكان يتعبد الله بهذه النجاسة، طبعا فأرا ميتا تعبد الله بهذه النجاسة. وأيضا ذكرت لكم قصة عبد القادر الجيلاني صاحب الغنية من أئمة الحنابلة، أتاه إبليس في المنام عليه نور، أتاه بعرش عليه نور، فقال له يا عبد القادر لقد أحللت لك المحرمات أنا ربك. فقال له عبد القادر اخس عدو الله، اخس عدو الله. قال فلت مني يا عبد القادر، وما أعرفك أنني إبليس؟ قال إن قلت إنني ربك أنا ربك، وأيضا قلت أنني أحللت لك ما أحللت لك المحرمات، والله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة. فقال له لقد فلت مني يا عبد القادر، أضللت بها 70 من عباد بغداد. والمقصود بأن العالم فرق بينه وبين العابد كما بين السماء والأرض. ولذلك الآن تجدون بعض العباد وبعض القصاصين الذين نحسن الظن بهم لكنهم يخلطون ويكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، من حيث يريدون نشر الدين ونشر الخير. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قل جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك دين الإسلام لا ينصر بالكذب. فيأتي عابد من العباد يريد الخير يريد الصلاح يريد النفع، فيختلق ويخترع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام قال ليعظ به الناس وليذكر به الناس، ومن لم يرضه الكتاب والصحيح السنة فلا أرضاه الله. وبعض العباد يأتي إلى قصة مكذوبة لا خطام لها ولا زمام ولا أول لها ولا آخر، ثم يصنع منها خطبة أو محاضرة وربما بكى وهي مكذوبة، مكذوبة مصطنعة لا تقوم على ساق ولا على أساس. والمقصود بأن العلم يثبت الإنسان في الملمات والمدلهمات والفتن، ما يثبت إلا العلم، ما يثبت إلا العلم. والتاريخ القريب نحن أبناء الواقع مرت علينا فتن كثيرة ما ثبت إلا العلماء وطلبة العلم، ما زلت أقدامهم أبدا ولا تغيرت آراؤهم ولا بدلوا جلودهم ولا انقلبوا على أنفسهم أبدا، وإنما ثبتوا على الصراط المستقيم والهدي القويم، مثل الجبال الشامخ تضربها وتصفقها الريح من كل جهة، ثبات عجيب. لماذا؟ لأنهم أهل علم، ثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحرص الإنسان على العلم، وذكرت لكم فيما سبق بأن فضل العلم أفضل من نافلة العبادة إذا تعارض فضل العبادة ونافلة العبادة مع العلم، وهذا باتفاق الأئمة الأكابر الأماثل. قال رحمه الله تعالى: ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وسبق ومضى الحديث عنه. الذي بعده حديث موضوع مكذوب تنتبهون له، ويروجه الناس للأسف الشديد، يروجونه وينشرونه. الحديث الذي بعده كذلك، والذي بعده والذي بعده، كلها هذه أحاديث تدور ما بين الوضع وما بين الضعف. آخر حديث في هذا الفصل حديث أبي هريرة موقوفا عليه، أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ينادي التجار، ينادي الباعة، يقول: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ ما أعجزكم؟ وما قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ خير يا أبا هريرة. والآن وهذا يدل على حكمة أبي هريرة، على حكمة أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه استفز نفوسهم وحرك الساكن في نفوسهم، فقال: ما أعجزكم؟ تعرفون بأن أهل السوق أهل تجارة، ولذلك يحركهم الدرهم والدينار. إذا قيل لهم بضاعة جاية ولا نزل شيء في السوق طاروا إليها طيرانا. فقال: ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم، وأنتم هاهنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ ما تثبتوا. النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يخلف ميراثا، لأن كما جاء في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، يعني يركضون يتسابقون إلى المسجد ليحصلوا على شيء من هذا الميراث. ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، لأن أبا هريرة يعلم بأنهم سيرجعون من المسجد خالين ليس معهم شيء. فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد؟ قال أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ميراثه العلم. ولذلك قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قل جل وعلا: وورث سليمان داود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. فكل من اهتم بالعلم الشرعي إنما هو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم. وراثة إيش؟ وراثة علم، ليست وراثة الدنيا. قال فصل: وذكر فيه حديث ضعيف، حديث جابر مرفوعا: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن معناه صحيح. ولذلك تجد أهل العلم يرددون هذا الحديث كثيرا، فبعضهم لا يجتهد في البحث عن إسناده، وبعضهم يعرف إسناده لكنه يذكر من باب الحكمة، من باب الفائدة. وصدق من ذكره ومن قاله: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. الحديث الذي بعده والذي بعده أيضا من الأحاديث الضعيف. قال رحمة الله عليه: الترغيب في الرحلة في طلب العلم. الترغيب في الرحلة في طلب العلم، هذا الباب الذي عقده المصنف رحمة الله عليه يشير إلى سنة من سنن العلماء، وهي سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي الرحلة في طلب العلم والانتقال عن الأوطان إلى البلدان الأخرى لملاقاة العلماء وللأخذ منهم ومشافهتهم. ولقد رحل موسى بن عمران كليم الرحمن، رحل للقاء الخضر عليه السلام، والحديث في الصحيحين لما تمارى ابن عباس مع الحر بن قيس رضي الله عنه، تماروا في قضية من هذا الرجل الذي رحل إليه موسى، فاتفق قول ابن عباس وقول أبي بن كعب على أنه الخضر عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل في أصح قولي أهل العلم. وموسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فقال له إسرائيلي: يا موسى، هل أحد أعلم منك؟ يعني في هذا الوقت. فقال: لا. فعتب الله على موسى إذ لم يكل العلم إليه، ما قال الله أعلم، عتب الله عليه. فقال له الله: إن عبدا من عبيدي عنده علم ليس عندك يا موسى. فعزم موسى على الرحلة في طلب هذا العلم الذي عند هذا الرجل. ولذلك يقول جل وعلا: إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب هو قيل 80 سنة، 80 سنة الحقب، أو أمضي حقبا. وأخذ معه غلامه يوشع بن نون، والله جل وعلا جعل له علامة، جعله علامة للوصول إلى هذا الرجل حينما يفقد الحوت، حينما يفقد الحوت، والحوت المقصود به السمك في لغة العرب. والقصة معروفة كما لا تخفى عليكم في سورة الكهف. فالتقى موسى الخضر وحصل ما حصل معه في 3 قضايا هي من العجائب: مسألة السفينة، وقتل الغلام، وبناء الجدار. بناء الجدار، ولو ترك ولو صبر موسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأظهر الله عجائب على يد هذا النبي الكريم. وفرق بين موسى وبين الخضر كما بين السماء والأرض. فموسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل، وباتفاق أهل الإسلام على فضل موسى على الخضر، فشتان ما بين موسى والخضر. الخضر نبي، ولا يخفاكم بأن الخضر جرى حول اسمه وسيرته شيء من الخزعبلات والخرافات والكذب على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس محل البحث، لكن فقط للتنبيه. الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، توفاه الله عز وجل ولم يكتب له الخلود، ولم يكتب له البقاء أبدا. ولو كتب الله له البقاء والخلود لكان واجبا عليه أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعه ويتبعه، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء: إذا بعث هذا النبي لا ينصرنه ولا يتبعنه. ولذلك يقول جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بدر ما جاء الخضر ليقاتل معه، مع أن الله أخذ عليه العهد والميثاق على نصرة النبي. وسيأتي إن شاء الله يعني بحث لهذه المسألة في محله وفي مكانه. المقصود بأن موسى رحل، رحل وقطع الفيافي والقفار وركب الأهوال والبحار حتى وصل إلى الخضر عليه السلام وجرى ما جرى. أيضا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اهتموا بالرحلة في طلب العلم، فلقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام لسماع حديث واحد، سماع حديث واحد. فلقد بلغ جابرا حديثا عند عبد الله بن أنيس في الدماء، في الدماء، فاشترى ناقة، ابتاع ناقة، شوف اشتراها لأجل الرحلة، وسار مسيرة شهر كامل حتى أتى عبد الله بن أنيس فاعتنقه لما رآه، فسأله عن الحديث فدعاه للنزول فقال لا، ضرب عنق راحلته ورجع قافلا إلى المدينة، لأن الرحلة كانت لله. ابن الجوزي رحمة الله عليه يذكر بأن تلاميذ عبد الله بن مسعود رحلوا إلى عمر في المدينة لأخذ العلم عنه، وكان يذكر بأن علقمة والأسود إذا أراد علما أو أراد مسألة رحل إلى عمر من الكوفة إلى المدينة، من الكوفة إلى المدينة. وقد عد الحافظ الخطيب البغدادي عد جمعا من الصحابة رضي الله عنهم رحلوا في طلب العلم في كتابه الماتع الجميل الرحلة في طلب الحديث. والمقصود بأن الرحلة كانت سنة عند الماضين وعند العلماء الأكابر الأماثل، كانت الرحلة سنة، حتى كانوا يعدون طالب العلم الذي لا يرحل يعدونه عيبا فيه ونقصا فيه. والمقصود هنا بالرحلة في طلب علم الإسناد، لا سيما الإسناد العالي، الإسناد العالي. فانظر إلى أكابر العلماء رحل، ومنهم من يرحل الشهر والشهرين والثلاثة، ومنهم من يرحل السنة والسنتين، بل منهم من رحل عمره كله. فهذا ابن مندة رحمة الله عليه ورضي عنه رحل وعمره 20 سنة، وعاد وعمره 65 سنة، 65 سنة كلها قضاها في الرحلة في طلب العلم، حتى قيل بأن شيوخه نايه 1000، وكانوا يرحلون. والإمام أحمد رحمة الله عليه معروف أيضا بالرحلة، ورحل إلى عبد الرزاق الصنعاني وجعل رحلته إلى الحج أولا ثم إلى عبد الرزاق، وكان معه يحيى بن معين، فرأي عبد الرزاق في الطواف فقال الحمد لله كفانا المؤونة، فقال أحمد لا والله، لا والله، النية إلى صنعاء. فلامه صاحبه يقول هذا عبد الرزاق هنا في الطواف، قال لا، الرحلة لله. ولذلك تركه وما كلمه حتى التقاه في صنعاء. وكانوا رحمهم الله تعالى منهم من يهلك في المفازات، ومنهم من يغرق في البحار والمحيطات، ومنهم من تفترسه السباع في الصحراء. والمقصود بأن كان لهم شيء عجيب. وابن قدامة رحمة الله عليه يقول بلت الدم مرتين في طلب العلم من شدة الطلب والتعب والتنقل، وكانت لهم يعني قصص عجيبة جدا. ونحن في هذا الوقت العلم ارتحل إلينا، ومع ذلك صددنا عنه في الغالب، صح ولا لا؟ الآن العلم هو اللي جانا، الآن الجامعات فيها من خيار الأساتذة والعلماء، جاءوا إلينا في أوطاننا وفي بلداننا من بلاد شتى، ومع ذلك تجد التفريط من كثير من طلبة الجامعات، ما يهتبرون هذه الفرصة الثمينة في يعني الأخذ عن هؤلاء العلماء. الآن وسائل التواصل هذه في هذا الفضاء، فضاء الاتصالات وفضاء، أصبح الآن يجعل أكبر الحلقات العلمية في العالم الإسلامي تدخل إلى غرفة نومك، وممكن أنك تتابع العلماء. فالعلم هو الذي ارتحل إلينا، ومع ذلك ثقلنا عليه أو عنه، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد مضى شرح هذا الحديث، وبينا بأن سلوك هذا الطريق يعني ابتغاء طلب العلم، التماس يعني ابتغاء العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي. طبعا زر هذا من من العلماء الذين أحاديثهم من قبيل الحسن، قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، قال: ما جاء بك؟ قال: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. صفوان هذا مر حديثه معنا، تذكرون؟ هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم. فصفوان لما رأى زر بن حبيش أتاه وسأله: ما الذي أخرجك؟ قال: أريد العلم، أبتغي العلم. قال له: ما من خارج خرج من بيته، ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. أنا أسألكم الآن سؤال عن الدرس الماضي، قلنا لكم بأن الملائكة تضع أجنحتها في الحديث السابق ذكر أهل العلم ثلاثة معاني، الخطابي وغيره، من يعيدها لنا يذكرنا إياها، يذكرها لنا أبو عبد الله؟ تواضع،
الثاني
أن
تضع أجنحة أي توصله إلى حيث يؤم،
أي نعم،
الثالث تضع
أجنحة
أي على الطيران.
نعم أحسنت، بارك الله فيك. قال: أنبط العلم أي أطلبه وأستخرجه. الحديث الذي بعده حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه، حديث جميل لولا ضعف إسناده، ويا ليته كان صحيح. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا قبيصة، ما جاء بك؟ قال، يقول قبيصة: قلت: كبرت سني ورق عظمي، فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله تعالى به. فقال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. يا قبيصة، إذا صليت الصبح فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفالج. يا قبيصة، قل: اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. هذا الحديث طبعا ضعيف الإسناد، وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده، وفيه إشارة إلى أن طلب العلم ليس له سنة معينة، ليس له سنة معينة. ولذلك للأسف مما يقعد ببعض الناس يقول: يا أخي، أنا بلغت 40 أو 50، كيف أطلب العلم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا العلم في سن متأخرة، وكان عبد الرحمن بن عوف وقد بلغ 50 كان يطلب العلم على عبد الله بن عباس ولم يبلغ 20، ما بلغ 20 سنة، كان يطلب عليه العلم ويقرأ عليه القرآن. ولذلك العلم لا يعرف، العلم لا يقال بأن له سنة معينة، لا، العلم يبقى. ولأحمد بن حنبل رحمة الله عليه إلى وفاته وهو يطلب العلم، حتى كان يحبل الإداوة والمحبرة والقلم، فيقال له في ذلك: يا أحمد، إلى متى؟ يقول: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. بل الذي يظهر بأن من كان كبيرا في السن أولى به أن يتعلم، وذلك لأمور: أولا، لأنه في جهاد، سيكون في جهاد، فطلب العلم من أعظم الجهاد. الأمر الثاني أن من كان في مثل هذه السن سيكون أكثر صفاء من الشاب، لأن الشاب عنده في الغالب جملة من المشوشات، وكبير السن في الغالب تخف عليه المشوشات وتقل عليه الشواغل، فيكون عنده من الصفاء ما ليس عند غيره. الأمر الآخر هي سنة الله عز وجل في بركة هذا العلم، فمن أخذ العلم بورك له إذا كان بإخلاص نية وإصلاح طوية، إذا كان بهدف رفع الجهل عن النفس وعن الآخرين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. انظر إلى فضل العلم، من خرج من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد، الغدا من غدا هنا ليست هي من الغدوة في مقابل الروحة، وإنما المقصود فيه من ذهب عموما، لأن عندنا الغدوة وعندنا الروحة. الغدوة متى؟ أول النهار، والروحة آخر النهار. والتعبير هنا من غدا يعني من ذهب وراح إلى المسجد، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. ولذلك من ذهب إلى المسجد أو إلى الجامعة أو إلى المدرسة أو إلى مكان تعليم العلم، حلقة علم في مركز مثلا أو أي في أي مكان، ها، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، يتعلم الخير أو يعلمه، يعني إما يكون طالبا وإما يكون معلما، إما يكون مستفيدا وإما يكون مفيدا، كان له كأجر حاج تاما حجته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الحجة المبرورة هي الحجة التامة التي ليس فيها ولا معها معصية، هذه. ولذلك من خرج في طلب العلم يريد أن يتعلم كان كمن حج. أسأل الله تعالى أن يكتب لكم حجة تامة، قولوا آمين. أنتم أتيتم لطلب العلم، نسأل الله تعالى يصلح نياتنا وأن يكتب لنا ولكم الأجر. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، يشير إلى أن طلب العلم يعدل الجهاد في سبيل الله، بل طالب العلم له أجر المجاهدين في سبيل الله. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في شأن العلم؟ قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا يشير إلى فضيلة العلم، وأن بقاء طائفة من العلم يفقهون الناس ويعلمون الناس هو في يعدل المجاهد الذي ذهب أو المجاهدين الذين ذهبوا في سبيل الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من جاء مسجدي هذا. اختلف العلماء في هذا الحديث من حيث تخصيص مسجده، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من حمله على ظاهره وقال إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام مسجده هذا الذي أشار إليه بقوله باسم الإشارة هذا. ولذلك من أتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم أو ليعلم فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. القول الثاني قالوا: لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد كان، وإنما أشار إلى مسجده لأنه هو المسجد الذي كان موجودا في عهده وحياته وعصره صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو القريب منه الذي كان يؤمه ويتقدم المسلمين فيه. والقول الثالث وهو قول جمع من أهل التحقيق، وهو الذي يظهر لي أنه الصواب، أن من جاء إنما مسجد هذا خرج مخرج الغالب، وإنما المقصود والمراد من أتى أي مسجد، أي مسجد، لأن العلم ليس فقط في المدينة وليس فقط في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في كل مصر وفي كل عصر. ولذلك من أتى أي مسجد، بل يقول بعض العلماء ليس المقصود المساجد أيضا، مثل ما ذكرت قبل قليل الربط والمراكز والمدارس مثلا، كلها من أتاها لهذا الغرض، لأن المقصد هو العلم وليس المقصد المكان. ولكن جرت العادة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم والتعلم يكون أين؟ في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في هذا المسجد، بل كان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام له وظائف شتى، ومتنوعة ومتعددة، ومن جملتها العلم والتعليم. رزقنا الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. الحديث الذي بعده حديث موضوع، والحديث الذي بعده حديث حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الله أكبر. سبيل الله ما هو؟ سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته، ومن جملة سبيل الله الجهاد في سبيل الله. ولذلك طالب العلم هو مجاهد في سبيل الله، مجاهد بالبرهان. وطالب العلم حينما يطلب العلم إنما هو يطلب أعظم مقصود، أعظم مقصود، عفوا، يطلب أعظم وسيلة لأعظم مقصود. فالعلم ليس مقصود لذاته، العلم مقصود لغيره. ما هو غيره؟ الآن العلم يقصد لذاته؟ لا، إنما يقصد للعمل، إقامة الدين، هذا هو المقصود. فأنت حينما تسعى في طلب العلم كسعي المجاهد في نصرة دين الله ونصرة المسلمين، أنت كذلك أيضا تسعى في هذا الطريق. كم باقي؟ الحديث الذي بعده حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: رحم الله امرأ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قوله نظر هو بتشديد الضاء المعجمة وتخفيفها، حكاه الخطابي، معناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. وقد مضى هذا الحديث في أول الكتاب، وأن المقصود بأن الله تعالى ينظر وجه من يعني سمع شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكذلك الحديث الذي بعده والذي بعده كله في هذا المعنى، أو كلها في هذا المعنى. عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. تذكرون حديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما آتاني الله به من العلم والهدى، ها؟ أي هناك من الناس من يحمل الحديث ولا يكون عنده فقه، فهذا مثل الأرض التي تمسك الماء، مثل الأرض التي تمسك الماء، فأيضا له فضل عظيم. ولذلك قد ينقل الإنسان الحديث لكن ليس له دراية بمعناه، فعندنا علم الدراية وعلم الرواية، هو يروي ولا يدري. لكن الرتبة الأولى من يروي يروي ويدري ويعمل، هذا المقصود. ولذلك هنا قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إلى آخره. وهذا مضى معنا، وإن كان هناك زيادة فيما يتعلق بمسائل الدنيا سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمسجد الخيف من منى، أو الخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الطبراني في الأوسط. ولذلك مهم جدا على طالب العلم أن ينشر العلم، أن ينشر العلم. ولذلك أنا أعرف أسر فتح الله عليها فتحا عظيما، بسبب ابن من أبنائها أو بنت من بناتها ممن يشهدون مجالس العلم وحلق الذكر، فإذا عادوا إلى البيوت نشروا العلم. للأسف الشديد الآن كثير من طلبة العلم همه نفسه فقط، ولذلك يحضر الدروس لكن أهله يقبعون في الجهل، أهله الخاصين زوجته وأولاده أو والديه وإخوانه يقبعون في الجهل بل منغمسين. بعضهم لدرجة، وتحدثني بعض النساء زوجها من طلبة العلم وكثير من أسرته واقعون في قوادح من قوادح العقيد، وهو مهتم بنفسه ومعلوم بأن الإنسان يجب عليه كما أنه يجب عليه رفع الجهل عن نفسه أن يرفع الجهل عمن ولاه الله عز وجل أمرهم وشأنه، الزوجة، الأولاد، الوالدين، الإخوة، الأخوات، الأولاد طبعا. ولذلك مهم جدا أن الإنسان إذا حصل علما أو معلومة أنه ينشرها على أقل تقدير بين أسرته وأولاده. وش اللي يمنع الآن إذا رجعت أنت بعد الدرس مثلا وشرحت ولخصت الدرس لأهلك أو لأولادك، أي درس كان حتى لو في دروس السيرة، دروس التاريخ، وش اللي يمنع؟ فللأسف الشديد هذه مسألة تغيب عن كثير من الناس، تجد يهتم بنفسه ويكمل ذاته لكنه يهمل أهله. فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، فما يحصله من علم ينقله، فرب مبلغ أوعى من سامع. أنت الآن قد تبلغ العلم، هذا العلم قد يفتح الله عز وجل على كثير من أهلك، ربما بعضهم يبرز أكثر منك. وأنا أعرف شخص كان معنا في الدرس، ما أدري موجود ولا لا، سألته قال هدى الله أسرتنا من 10 أفراد على يد بنت أخت من أخواتي، كانت تحضر دروس العلم، يقول البيت كله ما كان يصلي وما كان يعرف شيء، الآن البيت أغلب حفظت قرآن وأغلب ما شاء الله اللهم بارك ينزعون إلى العلم وإلى طلب العلم. ولذلك لا يحقرن أحدكم معلومة سمعها في أن يؤديها وأن يبلغها لأهله ولمن يعول ولأصحابه. وش اللي يمنع؟ يعني بعض الناس عندها أصحاب وليس بالضرورة أن يكون يعني أصحابه أو أحد أصحابه طالب علم ولا عليه سيم العلماء أو طلبة العلم، لا، قد ينفع الله عز وجل بمعلومة لشخص تهديها إلى شخص، ها، ينفع الله عز وجل بها ليس في الوقت الآني، بل قد ينفع الله عز وجل بها في وقت تجد أثرها في نفس هذا الصاحب. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف، خيف منى، يقول نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاه وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين وألزوم جماعتهم، فإن دعواتهم تحوط من ورائهم. لعلكم تذكرون هذا الحديث، ولذلك الحافظ المنذر رحمة الله عليه أحيانا يكرر الحديث على حسب الأبواب، وأحيانا قد يكون مثلا الحديث هذا جاء في الإخلاص، والشاهد أين؟ إخلاص العمل لله. الآن ذكره في باب العلم، والشاهد أين؟ نظر الله امرأ سمع مقالته. وقد يأتي أيضا في مسألة لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور، أيضا يأتي في محله وفي بابه. الحديث الذي بعده ضعيف، أو موضوع الذي بعده كذلك، أيضا حديث أبي هريرة، هذا مضى معنا في قضية إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3. والحديث الذي بعده موضوع حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والذي بعده أيضا قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذه أتركها للدرس القادم لأني سأتكلم وأتحدث عن هذه المسألة بشيء من التوسع وبيان يعني خطورة الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا التحذير من التساهل في قضية نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي عليها الآن أغلب الناس من حيث لا يعلمون من خلال يعني وسائل التواصل هذه التي غزت الناس. أسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع. العمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.